أزواج الرسول والبنات الطيبات
أمهات المؤمنين
قدوات للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يا رب ناداك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان يا من أحاط بكل شيء علمه ومدبر الأقدار في الأكوان. لبيك من سمعي لبيك من بصري لبيك من قلبي ومن وجداني. أنا لا أضار وفي رحابك عصمتي أنا لا أخاف وفي حماك أماني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن العشرة المبشرين وعن سائر أصحاب النبي الأمين. وارض اللهم عن بنات رسول الله وزوجاته أمهات المؤمنين وارض الله عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا فيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان اللهم كملنا بتمام العافية في الدين والدنيا والأبدان. اللهم إنا نسألك سعادة لا تغادر قلوبنا ولا بيوتنا ولا بلادنا. اللهم ارزقنا إيمانا نذوق حلاوته ويقينا نستمتع ببركته. نسألك يقينا لا يزول ولا يتحول. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا متقبلا. نسألك بحولك ورحمتك يا أرحم الراحمين أن تصلح أحوال المسلمين أجمعين وأن تبيض وجوهنا وأن تنور قلوبنا وأن تنور بيوتنا وأن تصلح حالنا وأحوالنا. اشف مرضانا وعاف مصابنا ورد غائبنا وفك أسيرنا وأصلح ذات بيننا. ارحم والدينا وارحم أموات المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وهم من الشاهدين. اللهم نور عليهم قبورهم اللهم وسعها عليهم اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. أمواتنا أحبابنا بين يديك وأنت أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وبناتهم وأحبابهم فارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إنا نسألك سؤال العبيد الضعفاء المساكين أن تصلح حالنا وأحوالنا وأن تعيد علينا هذه الأيام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. بارك لنا يا ربنا فيما رزقتنا، بارك لنا يا ربنا في بلدنا مصرنا، بارك لنا يا ربنا في بلادنا، بارك لنا يا ربنا في مقدساتنا، بارك لنا في شيوخنا وعلمائنا سادتنا، بارك لنا يا ربنا في قناتنا وفي سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. إخوتي أحبتي في الله، اعلموا أرشدني الله وإياكم إلى طاعته وهداه أن الله عز وجل جعل للمرأة شأنا وجعل لها مكانا، عرف قدرها وأعلى شأنها وقدمها وفضلها وأعلاها وصانها وأكرمها كرامة لم تكرم في دين ولا ملة كما أكرمت في دين الإسلام وملة الإسلام. المرأة هي الأمانة والأمان، المرأة هي الصمام والحنان، المرأة هي الأم، هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي المربية، هي الصانعة. المرأة هي التي تدير البيت وتحسن إدارته، المرأة هي التي تحوط الرجل بعنايته وتحوط الولد برعايته، المرأة هي التي تدبر شؤون البيت، وتدبير شؤون البيت تدبير لشؤون المجتمع. لهذا فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكبر مجمع من مجامع المسلمين في حضرة النبي الأمين في حجة الوداع لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وصيته الخاتمة وفي حجته التي ودع فيها أمته وودع فيها الدنيا كلها، كما قال عبد الله بن عباس في خطبة النبي في يوم عرفة: كنا نرى أنها وصيته لأمته، وصيته لأمته في هذا المجمع العظيم والمحفل البهيج الرهيب في هذا الجمع الذي لم يحدث في زمن النبي مثله أبدا، 100,000 يجتمعون بخلاف النساء والصبيان، ويقوم فيهم النبي يخطب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووالله فإني أقول للمرأة المسلمة والبنت المسلمة والأم المسلمة: إن سعادتك في دين الله، وإن قيمتك في العمل بشرع الله، وإن قدرك باتباعك لسنة رسول الله. لا تتبعي الأهواء ولا الأقوال ولا التخاريف ولا الأعاجيب، فإنها كلها صد عن سبيل الله عز وجل. أما دين الإسلام وقواعد الشرع فقد صاغها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الخطبة، وهو يجتمع بجموع المسلمين يتكلم عن أعظم الأشياء، يتكلم عن توحيد الله وإفراده، يتكلم عن حرمة الدماء وشناعة الاعتداء عليها، يتكلم عن حرمة الأموال وصيانتها، يتكلم عن الأعراض والحفاظ عليها، يأتي الكلام في خلال هذا عن المرأة. ولا ينسى النبي أن يوصي المسلمين من الرجال بالمرأة. عجيب، في وسط هذا المحفل، في وسط الكلام عن عبادة الحج وفريضة الحج وركن الإسلام الذي يتم به الدين وتكمل به النعمة، لا ينسى أن يتكلم عن المرأة فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاتقوا الله في النساء، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن حقا ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم كما في حديث جابر الطويل. النبي يوصي الدنيا بالمرأة ويقول للرجال فاتقوا الله في النساء، ولم يكتفي النبي بهذا، بل إنه كما قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته استمتعت أو تركته وبه عوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. في أول الحديث يقول استوصوا بالنساء خيرا، فاتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء. أي والله ما نراه وما نسمعه من تسلط وتجبر واعتداء وظلم وإساءة وإهانة وسب وشد، بل وتعليق يعلقها فلا يأتيها ولا يتركها، فلا هي زوجة ولا هي مطلقة، ويتحكم بسلاحه الذي بيده. أين أنت من شرع الله؟ أين أنت من أمر الله؟ أين أنت من وصية رسول الله الذي ختم بها الدنيا وودع بها الدنيا؟ استوصوا بالنساء خيرا. ثم يقول للرجال فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، أي أن المرأة من طبعها فيها العوج، فإن أردت أن تستمتع بها فاستمتع بها على عوجها. لكن لا تستعمل المرأة هذا العوج في أن تفتري على الرجل وأن تتطاول عليه. لهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم الناس بالمرأة وأحن الناس على المرأة، وهو الذي قال خيركم لنسائه، خيركم لنسائه، وأنا خيركم وخيركم لنسائي. كان النبي يعرف للمرأة حقها وقدرها، ونحن مع رسول الله في تربيته للمرأة المسلمة مع سلمى بنت قيس ابن عمرو بن عبيد أم المنذر النجارية إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم المنذر سلمى بنت قيس المصلية للقبلتين والموفية للبيعتين، فقد صلت للقبلتين وبايعت البيعتين، سابقة إلى الإسلام، زوجة قيس بن صعصعة، خالها أسعد بن زرارة. هذه هي سلمى بنت قيس، ائتمنها النبي على عرضه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تكلم في خطبة الوداع أول ما بدأ: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم وأعراضكم، في حديث ابن عباس، أما في حديث جابر فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، قال النبي: العرض. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على صيانة المرأة ورعايتها ويعرف لها حقها ويعرف لها قدرها. لهذا ائتمنها، وما ائتمن النبي واحدة من النساء كما ائتمن أم المنذر على واحدة من نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بني قريظة لما رأى أم المنذر تدور ومتلهفة وخائفة لما جاءها رجل من بني قريظة من يهود بني قريظة رافع بن سموأل، وكان يأتيها ويزورها ويودها ويذهب إلى بيتها ويأكل عندها، وبينهما صداقة وبينهما علاقة قبل الإسلام وبعد ذلك. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خائفة متلهفة قال: ما لك يا أم المنذر؟ قالت: يا رسول الله، ابن سموأل اليهودي قد أتاني، فهبه لي يا رسول الله، اجعله في أماني وفي حفاظي وفي رعايتي، فلا يقتل مع المقتولين ولا يفعل به كما يفعل بغيره من يهود بني قريظة. فقال: هو لك يا أم المنذر، لا تحزني، أنت من؟ أنت أم المنذر، أنت من؟ أنت المبايعة، أنت من؟ أنت الموفية بالبيعة، أنت من؟ أنت السابقة إلى الإسلام، أنت من؟ أنت إحدى خالاتي من بني النجار، لك قدر وشرف ومنزلة ومكانة، شرف الإسلام، شرف البيعة، شرف الهجرة، شرف الخالة، هو لك يا أم المنذر. في هذه الغزوة، في غزوة بني قريظة، كان حكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيد الأوس وسيد الأنصار لما حكب في بني قريظة لأنهم نقضوا العهد وخانوا رسول الله وتآمروا مع الأحزاب في غزوة الأحزاب، حكم فيهم سعد بن أبي وقاص بأن تقتل المقاتلة وتسبى النساء ويؤخذ الذراري والأطفال. فقال النبي لسعد: حكمت فيهم بحكم الله، وأمر بقتل الرجال. وجاءت السبايا من النساء، فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السبي امرأة هي ريحانة بنت زيد بن عمرو النضرية من بني النضير، وقيل القراضية من بني قريظة، وقال أهل العلم هي من بني النضير من يهود بني النضير، وتزوجت رجلا من بني قريظة فكانت معه في بني قريظة. فلما وقعت أو وقع حصار بني قريظة ونزلوا على حكم رسول الله، حكم فيهم سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات، فكانت من السبايا من النساء السيدة ريحانة بنت زيد ابن عمرو. لما رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان للنبي الخمس من المغنم، الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فاصطفاها النبي لنفسه وهي يهودية، ثم أرسل بها إلى بيت من؟ من الأمينة على عرض النبي؟ من الأمينة على سر رسول الله؟ من التي يأتمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من اختارها واصطفاها لنفسه أن تكون عنده؟ نساء النبي كثير، تسع نسوة من نسائه، بخلاف آله من النساء وزوجات أعمامه من النساء وكذلك كل المسلمات، لكن رسول الله اختص أم المنذر. الله عليك يا سلمى. طبعا عرفها وهي إحدى خالاته، وعرف طهارتها وعفتها وكرامتها كسائر النساء، لكن رسول الله خصها بهذه الوديعة، فذهب بها إلى بيت أم المنذر وقال: هذه عندك. أم المنذر أنصارية كريمة كثيرة المال والتمر، طيبة النفس، عفيفة طاهرة. ائتمن النبي على السيدة ريحانة في بيتها، أو أمن النبي عليها في بيتها، فظلت عندها حتى انتهى النبي من أمر بني قريظة، ثم أتى إلى بيت أم المنذر، وعندها من؟ السيدة ريحانة بنت زيد، إحدى سبايا أو سراري أو أسرى بني قريظة. قال أهل السير: فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحيت منه واختبأت. يا سلام، الحياء هذا خلق نفسي إنساني فطري. المرأة جبلت على الحياء، المرأة فطرتها طبيعتها التي خلقت عليها أنها تستحي. والله مهما قالوا: اكشفي شعرك، عري بدنك، البسي ما شئت، اخلعي ما شئت، امشي في الطرقات كما شئت، افعلي ما تشائين، انت حرة، لا احد يلزمك بشيء. من قال؟ الشرع يلزمها، الشرع يلزمها، والفطرة والجبلة تلزمها، ولا يمكن أن تخرج المرأة عن فطرتها. ومن أخص خصائص فطرة المرأة الحياء، حتى كان يوصف حياء رسول الله بحياء البنت البكر، كما في حديث أبي سعيد الخدري: لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أو من البكر في خدرها. الخدر يعني المكان اللي بتقعد فيه البكر، ده أيام البكر، أيام ما كانت تحب أن تجلس في بيتها ولا تحب أن تخرج إلى الطرقات بغير حاجة ولا ضرورة. إياك تفهم إن إحنا بنمنع المرأة من الخروج، أو في الشرع والدين نمنع المرأة من الخروج، لكن إن خرجت تخرج لأمر، إن خرجت تخرج لعلة، إن خرجت تخرج لحالة لحاجة، وإن خرجت تخرج بثياب، وإن خرجت تخرج بكيفية، وإن خرجت تخرج بشيء لا يخالف الشرع. فلا تلبس ثيابا خفيفة ولا رقراقة ولا شفافة ولا ملفتة ولا براقة، لا تخرج برائحة ولا بطيب يشم الرجال، لا تخرج وتضرب الأرض برجلها ليسمع ما خفي من زينتها، ليعلم ما خفي من زينتها. أمور مش لسنا نحن الذي قلنا ذلك، وإنما الشارع الحكيم الخالق العليم هو الذي قال ذلك: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينة وتوبوا إلى الله جميعا. الشاهد من الكلام: الحياء هو عنوان المرأة، الحياء هو شرفها وعزها، الحياء هو جمالها وكمالها. أي والله كلما استترت المرأة على قدرها وشأنها، كلما استحيت المرأة علت مكانتها وشأنها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسيدة ريحانة كوني عند أم المنذر. فلما ذهب النبي بعد أيام إليها استحيت واختبأت، حياء فطري، لا دين ولا شرع ولا أي شيء، لم تكن تعلم الأمر بالحياء وأن الحياء خير كله، وأن الحياء لا يأتي إلا بخير، وأن الحياء من الإيمان، وأنه على قدر الحياء يكون الإيمان، فإذا زاد الحياء زاد الإيمان. الحياء من الإيمان، الحياء هو الإيمان. قال فاختبأت منه، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجلسها بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال لها يا ريحانة إن اخترت الله ورسوله اختارك رسول الله لنفسه، ما رأيك تسلمي وتدخلي في دين الإسلام فيختارك رسول الله لنفسه وتكوني زوجة له ولك مثل ما لنساء رسول الله؟ قال يا ريحانة الأمر لك، يخيرها، وهذا هو دين الإسلام، لا إكراه في الدين، هو يخيره. وهنا بقى الاستدلال الصحيح بالآية، لا إكراه في الدين. فيقول لها يا ريحانة إن اخترت الله ورسوله اختارك رسول الله لنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال إن أحببت أن أعتقك وأتزوجك فالأمر إليك. هناك روايتان في حديث ريحانة، منها أنها قالت بل أختار الله ورسوله، قالت فلما أسلمت أعتقني رسول الله وتزوجني وأمهرني 400 أقية ونشا كما أمهر سائر نسائه صلى الله، أصدقني أو أمهرني، أعطاني صداقا 12 أقية ونشا، لأن مهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسائر نسائه 500 درهم، 12 أقية ونص أقية، والأقية 20 درهما، 40 درهما، فأربعون في 12 ب480 ونص 40 20 يبقى 500 درهم. قالت في رواية من الروايات أنها قالت فأعتقني رسول الله، فلما أسلمت أعتقني رسول الله وأصدقني 12 أقية ونشا كما أعطى لسائر نسائه وقسم لي. هذا قول لأهل العلم أن السيدة ريحانة بنت زيد أسلمت وأصبحت أما للمؤمنين كسائر نساء النبي. أما الرأي الآخر وهو رأي كثير من أهل العلم بل جمع من أهل العلم أنه لما خيرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لها إن شئت أعتقتك وإن شئت بقيت على ما أنت عليه، فقالت يا رسول الله هذا أهون علي وعليك، فبقيت على يهوديتها وأصبحت ملك يمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القول الراجح في المسألة، أن السيدة ريحانة بنت زيد ليست من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن هناك قول أنها أسلمت وأعتقها النبي وأصدقها النبي وقسم لها النبي وصارت أما للمؤمنين. وهناك الرواية والقول الراجح أنها بقيت على دينها وأصبحت ملك يمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقولن أحد أن رسول الله أرغمها أو أجبرها، لأنه خيرها بين شيئين فاختارت، ورضي النبي باختيارها وأقرها على ما رضيت لنفسها صلى الله عليه وسلم. ومن مناقب أم المنذر سلمى بنت قيس التي كانت في بيتها السيدة ريحانة، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء إلى بيتها وبنى أو دخل على السيدة ريحانة بنت زيد وهي في بيت أم المنذر، فهي أمينة على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا مسألة الإماء في الإسلام لم تكن بدعا في ديننا، بل هي سابقة في سائر الشرائع من قبلنا. السيدة هاجر أم إسماعيل كانت أيضا مملوكة، كانت سرية أعطاها ملك مصر لسيدنا إبراهيم، فليست زوجة وليست حرة. سيدنا سليمان ابن داود كانت له 300 سرية، ملك يمين، وملك اليمين معروف قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام بدأ يحد منه حتى قضى عليه، مش القوانين الجديدة هي اللي حرمت، هذه سابقة قديمة والإسلام سعى إليها. مما شرعه دين الإسلام ليحرر الإماء من النساء أنها إذا أنجبت من سيدها أعتقها ولدها، وكانت في كثير من الكفارات عتق رقبة، ليحول الإسلام الإماء والأسرى إلى أحرار تباعا تباعا. فديننا لا يرضى بالعبودية، وشرعنا لا يرضى باستعباد الناس، بل إن الجميع سواء، وهذا هو شرع الإسلام، وهذا هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم في السيدة ريحانة. هذه سلمى بنت قيس بن عمرو بن عبيد أم المنذر هي المستأمنة التي دخل النبي بالسيدة ريحانة في بيتها، وهذا من كرامة المرأة ومن إكرامها والاعتراف بحقها. يعني تحفظ السر، عاقلة تصون زوجها وتصون ولدها وترعى بيتها، فهنيئا لك يا أم المنذر أن خصك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المكانة، أن يأتي إلى السيدة ريحانة في بيتك وتكون في رعايتك. والعجب أن السيدة ريحانة بنت زيد ماتت بعد عودة النبي من حجة الوداع، بنى بها النبي أو كانت عند رسول الله في سنة 6 من الهجرة، وماتت في أول سنة 11 من الهجرة بعد عودة النبي من حجة الوداع، وصلى عليها النبي ودفنها إذا كانت قد أسلمت، وقيل إنه دفنها في البقيع مع سائر المسلمين. وكما قلت خلاف بين أهل العلم في أنها أسلمت وأعتقها وتزوجها وصارت أما للمؤمنين، وبين أنها ظلت على دينها، لكن الشاهد أنها توفيت بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، وخلاف هل صلى عليها لأنها أسلمت أو لم يصلي عليها لأنها على دينها؟ والله تعالى أعلى وأعلم. الراجح عندنا أنها لم تكن أما للمؤمنين ولا زوجة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورضي الله عن كل زوجات رسول الله وعن سائر المسلمات، ورضي الله عن أم المنذر سلمى بنت قيس وعن سائر نساء العالمين من المسلمين. إخوتي أحبتي في الله، هذه هي المرأة في دين الإسلام، يعرف لها الإسلام قدرها ويعرف لها النبي صلى الله عليه وسلم حقها في أن تختار لنفسها إما أن تسلم وإما أن تبقى على دينها. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات نافعات.